أيضا ونجيب على بعض نقدم بعض الأسئلة من الليلة الماضية فلتفضل. جزاك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا قول الله جل وعلا، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، في سورة الرحمن. وهذه السورة صدرت بسم الله الرحمن، والرحمن اسم لله جل وعلا دال على ذاته العلية وعلى صفة الرحمة. وأسماء الله جل وعلا وصفاته لها آثارها في الملكوت، ولها آثارها في بريئة الله جل وعلا. وما في الدنيا مما رأيت ومما لم تر من التراحم والتعاطف بل ومن النعم، فإنه من فروع رحمة الله جل وعلا، ومن آثار بسم الله الرحمن واسم الله الرحيم. الرحمن هو الذي وسع كل شيء رحمة، ولو أخلى عباده من رحمته فإنهم لم يستطيعوا البقاء، لأنه جل وعلا قائم على كل نفس بما كسبت، وهو جل وعلا رحيم بعباده ورحمن به. من آثار رحمة الله بعباده أن علم القرآن، لهذا قال طائفة من المفسرين عطف بالبيان علم القرآن على اسم الله الرحمن، الرحمن علم القرآن، وهي خبر الرحمن مبتدأ علم القرآن خبره. والمناسبة الظاهرة أن تعليم القرآن من رحمة الله جل وعلا بنا، وإنزال القرآن رحمة الله جل وعلا المستعد علينا، وأعظم النعم وأعظم الرحمة إنزال القرآن. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد روى ابن أبي حاتم وغيره في تفسيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رام يوما أن يذهب إلى إبل الصدقة وإلى أنعام الصدقة، فخرج معه غلامه، ولما وصل إلى إبل الصدقة ورآها كثيرة قال الغلام: هذا يا أمير المؤمنين فضل الله ورحمته. فغضب عمر والتفت إليه ماهرا وقال: كذبت، ولكن فضل الله ورحمته القرآن. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعوه. وهذا الذي ترى مما يجمعوه، وهذا الأثر ظاهر في الدلالة على أن القرآن رحمة الله جل وعلا، والفرح بفضل الله وبرحمته بإنزال القرآن يجب أن يكون أعظم من الفرح بأي محبوب في الدنيا، لأن به الوصول إلى الله جل وعلا. اهدنا الصراط المستقيم، وهذا الصراط من الأقوال في تفسيره أنه قرآن. قال سبحانه هنا الرحمن علم القرآن، والقرآن هو الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم به وسمعه منه جبريل عليه السلام فبلغ ما سمع كما سمع. والقرآن له مرتبة في الكتابة، فإن الله جل جلاله كتب القرآن في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال جل وعلا في كتاب مكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فالله جل وعلا كتب هذا القرآن في اللوح المحفوظ وصار في كتاب مكنون، وهذه مرتبة الكتاب. أما تكلمه جل وعلا بهذا القرآن فإنه كان حين أراد جل وعلا بعث محمد صلى الله عليه وسلم، فتكلم بهذا القرآن وهو بعض كلامه جل وعلا، فسمعه منه جبريل وأمره الله أن يبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يخبره بأن هذا هو القرآن الذي يتلى. فنزل منجما على 23 سنة، وفيه وعد ووعيد، فيه من أنواع العلوم ما لو تدبرناه لأصلح دنيانا ولأصلح آخرتنا. والشأن في العباد أنهم لا يتدبرون القرآن، وترك تدبر القرآن من أنواع هجره. قد قال جل وعلا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من أنواع هجره أن تقرأ ولا تفهم المعاني، ثم لا تبحث عن تفسيرها ولا عن معانيها. وقال جل وعلا آمرا بتدبر القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال أيضا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من الذي ينتفع بالقرآن؟ الجاهل ذو اللبب الذي لا تنظر عنده الأشياء إلا وهو جاهل معها. قضية الحياة والقرآن والإسلام هذه أعظم المهمات، لهذا جعل الله جل وعلا القرآن هو النبأ العظيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، هو النبأ العظيم الذي أعرض عنه كثيرون. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. فواجب تدبر القرآن أولا أن تسعى في حفظه وأن تلزم نفسك به الحفظ، فإن لم يكن فبتلاوته في كل يوم وردا معروفا، والأفضل أن تختم كل شهر كما جاء ذلك في السنة. وتدبر القرآن بعد ذلك، إذا قرأت آية لم تعلم معنى كلمة منها، من العيب أن لا تفهم كلمة من كلام الله جل وعلا. والعلم موجود وأهله موجودون، وكتبه التي بها وفيها فسر القرآن موجود. وأعظم ما يجب أن نعتني به القرآن حفظا وتلاوة وتدبرا وتدارسا فهو الأنيس في الخلوة، وهو الأنيس في الروحة والغدوة، وهو الأنيس في كل حال، وهو الذي به يقضى المرء على مواجهة ظلمات الشبهات وظلمات الشهوات. ولهذا ما أحسن ما قال الشاطبي في أول منظومته في القراءات، قال وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهب متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنما متحللا، يناشد يعني القرآن يناشد الله يناشد في إرضائه لحبيبه، فأكرم به سولا لديه موصلا فيقارئ القرآن إلى آخر تلك الأبيات. والذي يصد عن القرآن لا بد في صدوره من سبب، تارة يكون الصدود عن القرآن من جهة الرغبة في الشهوات، وأعظم ما يصد به المرء عن القرآن النظر والغناء. أما النظر فإنه يكتف نور الله في القلب، لأن نور الله الذي يقذف في القلوب له ما يكتفه ويظلمه من جهة النظر إلى من حرم الله جل وعلا، وخاصة النظر إلى النساء وتتبع ذلك. ومن لطائف كلام العلامة ابن القيم رحمه الله أن قال إن الله جل جلاله لما كسف الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قام عليه الصلاة والسلام فصلى ثم خطب الناس، وكان مما قال في خطبته عليه الصلاة والسلام أن قال يا أمة محمد إن الله ليرى أن يزني عبده أو أن تزني أمته، إلى آخر خطبته عليه الصلاة والسلام. قال العلامة ابن القيم في ذكر الزنا في خطبة الكسوف سر لطيف، ألا وهو أن الشمس ضياء الناس وكسوفها انعدام الضياء، والزنا به ينكشف النور الذي دخل إلى القلب. فوسيلة الزنا النظر، فالنظر يجعل القلب شيئا فشيئا في ظلمة، وإذا تأمل فإن الذي يطلق نظره ويبحث الشهوات من جهة النظر المحرم إلى النساء لا يستلذ للقرآن كثيرا، فالقلب يعتلج ما بين نور يقبل عليه من القرآن والإسلام وما بين ظلمة تأتيه، وهو لما غلب من أمم. والأمر الثاني المعازف والغناء، لأن المعازف رقية الشيطان وصوت الشيطان كما قال السلف في تفسير قوله تعالى في سورة الإسراء فاستفز من استطعت منهم بصوتك، قالوا صوت الشيطان أول ما كان في أبناء آدم كان صوت مزمار، ثم صنعوا لما استلذوا لذلك الصوت صنعوا ما يشبه ذلك الصوت من المزمار من خشب لإيحاء الشيطان لهم ذلك، فكانت تلك رمته. والقرآن والمعازف، حب القرآن وحب المعازف لا تجتمعان، فهذا يخرج هذا، ومن عظم عنده حب القرآن لم يأنس بل رفض المعازف، لأن القرآن كلام الله والمعازف صوت الشيطان وداعي الشيطان. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، فالقرآن واجب الاعتناء به والاهتمام به حفظا ودراسة، ويحرم هجره، والواجب على العباد أن يقبلوا على هذا القرآن لأنه مكتوبة الله جل وعلا ورحمته، وأعظم النعم التي أنعم الله بها علينا أن نقرأ كتابا فيه كلامه جل وعلا. والقرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الفتك، ويجب تدبر القرآن والنظر في ذلك واستعين فيه. ويجب الحذر، أشد الحذر من كل ما يجعل القلب لا يأنس بكلام الله جل وعلا. وكل حسيب نفسه، ولقاء الله جل وعلا قادم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا. هذه الأسئلة، هذه الرسالة وهي مقدمة لفضيلة الشيخ صالح، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هذه كلمات موجهة إلى فضيلة الشيخ صالح، وهي كما لا يخفى على فضيلتكم حاجة المنطقة لمثل هذه المحاضرات والدروس من طلاب العلم أمثالكم. فالله الله بنا يا فضيلة الشيخ، اتق الله فينا فنحن عطشى لما عندكم من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة. يقول: لقد سعدنا من حضرة البارحة وبجد اليوم، ونحن مستعد للقاء المفتوح، فتح الله عليك وعلينا وعلى جميع المسلمين، فجزاك الله خيرا. وهذا أخي يقول: هل من كلمة للنساء، هل من كلمة للنساء حول كثرة لهؤلاء النساء حول كثرة غشيان من الأسباب والسفور فيها، وكلمة لولاة أمور هؤلاء النساء في السماح لهن بالخروج، في عدم السماح لهن بالخروج؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني صار الشيطان يدل عليها. والأصل في المرأة الصالحة وفي المرأة المسلمة أن تلزم بيتها إلا لما لا بد لها منه. ولو نظرت المرأة إلى هذه الحياة الدنيا وأنها ميزانا للتسابق في إعداد المنازل في الآخرة لا استوحشت من الخلل وأقبلت على ربها جل وعلا. وهذا كمال. فإذا كانت المرأة تخرج أو تريد الخروج فإنه يحرم عليها أن تخرج سافرة أو متبرجة. والتبرج من صنيع الجاهلية الأولى، قال جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والجاهلية الأولى قيل هي أول ما حصل من افتتان الرجال بالنساء في ذرية آدم بعد بطون من آدم عليه السلام، فصارت النساء تتبرج، فحصل من الفساد وفساد القلوب وعدم الرغبة في ذكر الله ما حصل بسبب الفتنة. والسفور أيضا محرم، يعني أن تخرج المرأة سافرة مظهرة وجهها، وذلك لأن الوجه هو منبع الجمال والزينة، وهو منبع الاتصال من جهة النظر ومن جهة الالتفات ونحو ذلك. فمن خرجت من النساء احتياجا إلى ذلك فإنها يجب عليها أن تتستر وألا تكون سافرة وألا تكون متبرجة من باب أولى، وألا تلقي شيئا من زمنها. وبعض النساء تلبس ملابس فيها إغراء كبعض العباءات التي تغري بالمرأة، والعباءة والجلباب والرداء شرع وأمرت به المرأة لأجل الستر، لأجل أن لا يتعلق القلب الرجل بهذه المرأة فيحصل الفتنة ويحصل تسويل الشيطان وشغل القلب عن الله جل وعلا بغيره. وإذا كان اللباس يدل الرجل ويدعوه، إما في الرداء أو في الغطاء أو في ملابس القدمين أو نحو ذلك، فإن هذا يجب ألا يستعمل، لأن الرداء وأمثاله إنما شرع لأجل الستر. والله جل وعلا قال: ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها. وما ظهر من الزينة في المرأة هو زينة اللباس، لأن كل لباس زينة، وهذا الذي يظهر من المرأة من أسلوبهم وما يظهر من تحت العباءة أو نحو ذلك من لون الملابس أو الزينة إذا حركت الريح أو الهواء الملابس، هذا معفو عنه. قال جل وعلا: ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها. والزينة خارج عن الزواج، لأن الزينة غير الجمال في لغة العرب وفي القرآن. الزينة شيء مجلول يتزين به، فالزينة ليست من الذات، وإنما هي شيء خارج عن الذات يجلب للمعين، يجلب للذات حتى يتزين بها. ولهذا صار تصفير من قال: ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها، لأن ما ظهر هو الوجه والكفان. صار هذا ليس بصواب، لأن لغة العرب والقرآن ولغة القرآن يدلان على أن الزينة شيء مجلوب ليتزين به، ليس من الذات، والوجه والكفان من الذات. يدل على ذلك قول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هي الملابس. وقال جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فما على الأرض هو الزينة، لا يقال الأرض زينة، وإنما يقال جميل، أو يقال هذه الصورة جميلة، أو هذا الإنسان جميل. لكن الزينة شيء مجلب للذات. فإذا قوله تعالى: ولا يزين زينتهن، بدلالة القرآن واللغة بأنه ما جلب لتتزين به الذات من الملابس ونحوها. فما ظهر من الملابس، ولا يزين زينتهن يعني ملابسهن، وما جلب من مثل ما يوضع في الأذنين والأقراص أو يوضع في الحلق أو الكحل ونحو ذلك، كل ما جلب إلا ما ظهر منها، فهذا هو الذي عفي عنه مما ظهر من الملابس. ولا بد أن يكون ذلك لأن الله جل وعلا رفيق بخلقه وشريعته ميسورة، وإلا لزم ألا تخرج المرأة بتاتا. المقصود من ذلك أن السفور محرم والتبرج محرم، والشريعة جاءت بتستر المرأة حتى لا يستتر الرجل بالنساء. وقد نظرنا في هذا الواقع الذي يعيشه الناس اليوم، فوجدوا أن كثير من مشاكل البيوت من عدم إعجاب الرجل بزوجته وعدم استئنافه لزوجته راجع إلى أن الرجل نظر إلى نساء كثيرات، فذهب فيما عنده في مقابلة ما رأى، وهذا به ربما فسدت البيوت، وربما فسدت العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة، والمرأة سفن للزوج. فإذا دخل الرجل ونظر إلى امرأته ولم تكن سكنا في نزل نفسه، ولم يسكن بها بالنظرة إليها وبمعاشرتها، فقد فات القصد من إقامة إقامة بناء الزوجية. لهذا جاءت الشريعة بوجوب التستر وبوجوب رعاية المرأة لترك التبرج وأن تحفظ نفسها وبغض البصر ونحو ذلك، حتى تقوم البيوت إقامة صالحة. والناس الذين يتوسعون في النظر لا تقر أعينهم غالبا بزوجاتهم، ويحصل في نفسه تردد، ولا يقوم بناء بيت الزوجية على السكن وعلى الأواب، فيطمع في هذه ويطمع في تلك، وتترى المرأة مظلومة في هذا الشهر. وجنس المرأة هو الذي جمع على نفسه بأن أقرب بيوت بعضهن البعض، لأنها هي التي تكشفت، والرجل نظر إلى هذه وهذه وهذه، وحصل من التفكك واختلاف المحرمة ما حصل في ذلك. إذن الواجب على ولي أمر الزوجة وعلى ولي أمر البنت ونحو ذلك أن يرعى هذه الأمور وأن يحافظ على أهله، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. على ولي الأمر أن يلاحظ زوجته في ملابسها حين تخرج، وأن يلاحظ بناته، وأن لا يغفل عن ذلك، لا يدري أين يذهبون ولا ماذا يلبسون. والتوجيه الحسنى فيه خير وصلاح إن شاء الله تعالى. وضع العباء على الكتفين قد يكون فيه تستر، وهذا ناقص إذا كانت العباء على صفة معينة. أما في الواقع الحالي فإن وضع العباء على الكتفين يبرز مفاتن المرأة، يبرز حجم الكتفين والصدر، ويبرز منظرها مقبلة ومنظرة. وأما وضعها على الرأس فإنه يجعل المرأة كيجعل المرأة منكسفها اللباس من كل جهة، فلا تبدو التقاطيع، لا تبدو تقاطيع البدن ولا تقاطيع أمام المرأة ولا خلف المرأة، وهذا لا شك أنه مقصود. فالرداء العباء هذه ليست زينة، وإنما هي ليست زينة مقصودة، وإنما هي للتستر. فإذا اتخذت لإظهار المفاتن وإظهار تقاطيع البدن صارت محرمة كما هو الواقع الآن.
يقول: ما حكم تقليد أصوات العلماء وحركاتهم وطريقتهم في إلقاء الدروس؟ وهذا التقليد يكون بين طلاب العلم أو بعض العامة، وبعد ذلك تذكر فضائلهم ومكانتهم، وهذا التقليد ليس من باب السخرية وإنما بتوضيحه أو نحوه.
قال العلماء: ويحرم محاكاة الأصوات من إنسان أو حيوان. وبعضهم يقول يكره، ويعنون بكراهة كراهة التحريم، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاكاة الأصوات، رواه بعض أصحاب السنة. ومحاكاة الأصوات منهي عنها، وإذا كانت محاكاة الأصوات لأجل الإضحاك فإن هذا فيه تعدي من جهتين: الجهة الأولى على الأمر الشرعي الذي فيه حق الله جل وعلا، والجهة الثانية على حق المقلد، لأن ذلك في الغالب يسوءه، فإن رضي بذلك لم ينقص الحق الأول وهو حق الله جل وعلا، لأنه نهي عن محاكاة الأصوات. وفي الغالب أن محاكاة الأصوات يكون منها مفاسد من جهة الاستهزاء ببعض ما يقوله الغاء، خاصة إذا كان المقلد من أهل العلم أو إمام مسجد أو يقلده وهو يقرأ القرآن ونحو ذلك، فترى الذين يستمعون إلى هذا المقلد وهو يقرأ القرآن أو هو يؤذن، وفي ذلك كلام الله جل وعلا العظيم، وفيه تصديقه وتنزيله والشهادة له بالوحدانية، وتجد أنهم يضحكون ويسخرون، وهذا لا شك أنه غير جائز من جهة سد الذريعة ومن جهة الأصل محاكاة الأصوات.
يقول: ما حكم المرأة التي تلعن زوجها في البيت إذا غضبت أو إذا غضبت؟
لعن المسلمين كقتله كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، والمسلم يحرم عليه أن يلعن، واللعن محرم، وقد ثبت في صحيح مسلم وفي غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، يلعن هذا ويلعن هذا، فيحرم أن يكون شفيعا يوم القيامة في أحبابه وأهل بيته، لأنه طردهم في الدنيا من رحمة الله، لأن اللعن طرد أو دعاء بالطرد والإبعاد من رحمة الله. إذا قال القائل والعياذ بالله اللهم لعن فلانا، يعني اجعله غير متعرض لرحمتك الخاصة بل والابعاد من رحمة الله جل وعلا. فلعن المرأة لزوجها او لعن الزوج لامرأته او لعن المسلم لأخيه هذا محرم ومنكر ويدخل في بعض صوره في الكباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن او قال المسلم كقتله، وإذا كان كذلك فإن الغضب غير مبرر لهذا التصرف وهذه الألفاظ، والمرء محاسب على كلامه محاسب على ما يقول وعلى ما يترك وعلى ما يترك، كما قال عليه الصلاة والسلام وهل يترك الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنته.
هل يجوز
للمرأة
الحائض
حضور مثل
هذه المحاضرات؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان المكان الذي تجلس فيه المرأة داخل مسمى المسجد داخل سور المسجد فإنه يحرم عليها ذلك، لأن المسجد وفناؤه منه كما يقول الفقهاء لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، و ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانت عائشة في منزلها وكان معتكفا في المسجد فدنا منها لترجله، فقال عائشة رضي الله عنها إني حائض، فقال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك، فدل هذا على أن الحائض يحرم عليها المرور يحرم عليها المكث في المسجد ودخول المسجد. أما إذا كان مكان الجلوس لسماع المحاضرة خارج مبنى المسجد فإنه يجوز ذلك، لأن الحكم بمنع الحائض من دخول المسجد متعلق بمبنى المسجد، أما إذا كان خارج عنه فهذا من حضور العلم، ولا دل على ذلك كثيرا. وكان الحيل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يشهدن عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ثم عطية ويعتزلن المصلى، يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى.
كيف ما ضرب حيث أن الأمر إجماع أن يجمعنا في مكان واحد، وكيف أجمعه؟
الرافضة وأشباههم من الفرق التي منها ما هو خالد خارج عن الدين لهم في دولة الإسلام حكم منافقين، فيقبل منهم الإسلام ظاهرا لأنهم التزموا في دولة الإسلام بالأحكام ظاهرة، فالواحد منهم يعامل معاملة المنافق يعني له حقوق المسلم ظاهره، فاذا ظهر منه انه صاحب بدعه يعني انه راقب اظهر ذلك بفعله لا بمجرد الانتساب فانه يعامل معامله المبتدع، واذا اظهر شركا يعامل معامله المشرك وهكذا، فله حكم امثاله ممن يظهرون بدعة أو يظهرون فجورا أو يظهرون الشركيات ونحو ذلك، ولا تعامل الطائفة بمعاملة الواحد المعين، بمعنى أنه إذا أظهر واحد منهم بدعة فإنه يعاقب هو ولا يعاقب الطائفة، لأن الأصل في وجود الطائفة في دولة الإسلام أن المنافق، وهذا هو الذي جرى عليه العمل في دول الإسلام المتعاقبة من العباسيين ومن بعدهم، فإن وجود الطوائف الباطنية والطوائف الرافضة ونحو ذلك كثير، وكان تعامل أهل العلم معهم وتعامل الدول معهم على هذا النحو، وهذا هو الذي جرى عليه العمل في هذه البلاد من قبل.
نحن مجموعة نجلس جلسة أسبوعية ونحفظ بضع ربع آيات، ولكن حفظنا غير جيد، فهل علينا بأس في ذلك؟ وهل من الأفضل ترك ذلك بسبب عدم الجدية والاهتمام، أم حالنا أفضل من عدمه؟ وجزاكم الله خيرا.
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعي وأطيعي. الخير والأمور المستحبة والواجبة يأتي المرء منها ما يمكنه، ولا يقول إن فعلت هذا بكماله وإلا أترك، فيأتي ما استطاع وما تمكن منه، والخير يتبعر. فما حصل لك من فرصة أنت وإخوانك لقراءة القرآن وحفظه وتدبره فهذا حسن ومأجور عليه، وإن فعلت وتركت فهذا بحسب ما تيسر لك، والأمر في ذلك فيه سعة، ولا يشدد المرء على نفسه حتى يعود به الأمر إلى أن يترك كثيرا من أمور الخير لأنه ما حصل الكمال فيه.
ما الرابط في الرد على الإمام أثناء قراءة الصلاة؟ هل يرد على كل خطأ أم يرد على الأخطاء المخلة بالمعنى فقط؟
الأصل في هذا أن الفتح على الإمام مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فتح علي، لما اشتبهت عليه القراءة عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الإمام إذا غلط أو توقف يستحب أن يفتح عليه وينبه، وإذا كان خطأه مخلا بالمهنة فإنه يجب التنبيه عليه. فالمسألة دائرة بين الاستحباب وهو الأصل، إلا إذا كان خطأه من جهة المهنة لحم جلي يخل بالمهنة فهذا يجب الرد عليه. وإذا كان الخطأ هذا في الفاتحة فإن عليه أن يرجع، فإن لم يرجع فتبطل الصلاة، لأن قراءة الفاتحة بلحن مخل بالمعنى أو بترك بعض حروفها أو تشديداتها ونحو ذلك هذا يجعل القارئ لها كأنه لم يقرأها بتمامها، وهذا مثل لصلاته.
من سورة القرآن الكريم من سورة الضحى إلى الناس، وما الدليل على ذلك إن كان له
أصل؟ هذا التكبير الذي يكون من سورة الضحى إلى آخر المصحف هذا كان يفعله أهل مكة، ولهذا تفردت به رواية ابن كثير المكي، وليس هذا في رواية حفص عن عاصم، ولا في رواية نوح، ولا في رواية أهل الشام، ولا أهل الكوفة، إنما هو في رواية ابن كثير المكي، وهي عند القراء ثابتة، وإسنادها عند المحدثين فيه مقال، وإنه معلوم أهل كل زمن أدرى به، فيقال من فرغ بقراءة ابن كثير المكي فإنه يكبر حتى يسخن، لأنه هكذا جعلت الرواية، لأن هذا من جهة الاستحباب. وصفة ذلك أنه إذا قرأ قوله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا عنك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون إلى آخره. هذه صفته، وهي خاصة بقراءة ابن كثير المكي على التحقيق في هذا المسألة.
أسئلة كثيرة حول حكم لبس البنطلون للمرأة، لبس البنطلون، وأيضا يسألون أثناء الصلاة حكم لبسها أثناء الصلاة، ويسألون عن قصات الشعر المنتشرة هذه الأيام، ثم قصة الكاريه أو نحوها يقولون قريبة من قصة الرجال.
هناك أصل في هذه المستحدثات التي قدمت وغضت على بلاد المسلمين وغضت البيوت والنساء والرجال أيضا، وهي أن الألبسة أو القصار أو الهيئات التي يختص بها أهل الكفر فإن التشبه بهم فيها محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن شبه في قوم فهو منهم بشرط أن يكون ذلك مفصلا به، يعني لا يعرف ما يفعله إلا الكفار، فالتشبه بهم في ذلك هذا محرم ولا يجوز بنفس قوله ومن تشبه بقوم فهو منهم. وينبغي تحت هذا بعض صور السراويلات يعني البنطلونات وبعض القصصات التي تشابه أو التي يتشبه فيها بالكفار. وفرق ما بين أن المشابهة والتشبه، التشبه محرم، وأن وجود المشابهة فإنه لا يعني حرمة الفعل، لأن المشابهة أن يحصل ارتفاع بين هذه الصورة والهيئة وتلك الصورة دون قصد من الفاعل أن يكون فعلا تقليدا له، أو لأنهم وجدوا أو لأنه وجد أنهم يفعلون كذا، صار هناك مشابهة، هذا يشبه هذا، لكن التشبه أن يأخذها فيفعل ويكون مصدره في ذلك فعل أولئك إما من يراه في مجلة أو يراه في صورة أو نحو ذلك. ولبس البنطلونات هذه أو السراويلات فيه تفصيل، لأن الأصل أن المرأة يجوز لنا أن تتسرب، وقال عليه الصلاة والسلام رحم الله المتسرولات، رحم الله المتسرولات، لأن السروال تحت القميص قميص المرأة إذا هبت الريح أو نزلت من دابة أو من سيارة أو نحو ذلك فإنه لا يرى حجم عظامها ولا يرى لونها. وبعض الرجال الذين أطلقوا ببصرهم العنان يتتبعون المرأة التي تنزل من السيارة فينظروا إلى هذا المواضع، فالمرأة المتسرولة تحت القميص يعني تحت الملابس اللهم منع من وجود هذه الأشياء. أما لبس البنطلون مجردا فهذا إذا كان في حضرة الرجال أو إذا كان فيه تشبه بالكفار فإنه محرم، أما إذا كان في بيتها ونحو ذلك فإنه جائز إذا كان بغير حضرة من ينظر إليها بشهوة. وهذا كفعل بعض المحارم، مثلا بعض المحارم بعض الرجال إذا أتته قريبته التي هي محرمة عليه ربما نظر لضعف إيمانه ولفسق في قلبه نظر إلى قريبته نظر شهوة يتأمل ويدبر والعياذ بالله. هذا إذا علم أن فيه من ينظر هذا النظر لم يجوز أن يلبس مثل هذا اللباس عند المرأة، والمرأة لا يجوز لها أن تلبس عند محارمها ما يؤدي تقاطيع بدنها في العصر، بل تستتر بالستر العام، وذلك لقول الله جل وعلا في سورة النور أو نسائهن. وهذا فيه نظر المرأة، لكن المحارم النظر من جهته للمرأة لا بد أن يكون بتستر المرأة عن إبداء تقاطيع بدنها، فإذا أبدت تقاطيع بدنها بالبنطلون ونحو ذلك فهذا نور تكشف فلا يجوز للمرأة فعل ذلك. فحصل من الأمر أن لبس السراويلات جائز ولبس البنطلونات على هذا النحو الذي فيه تشبه محرم، وإذا لبستها على غير وجه التشبه فينظر إلى ذريعته هل فيها وصف أو إبراز لتقاطيع بدنها، فإن كان كذلك فالأصل في المرأة التستر. هدى الله نساءنا ونساء المسلمين ووقاهم شرور الشيطان وجهه. البنطلون للرجل جائز، وليس من ستر العورة بالنسبة للرجل أن لا يجري اللباس حجم العورة، يعني حجم الفخذين وحجم العجيزة وحجم المقدمة ونحو ذلك، وإنما يشترط في اللباس الذي يجزئ في ستر العورة أن يكون حاجبا دون الجزئ. قال جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال العلماء الزينة الواجبة أن تستر العورة بما يمنع وقت اللوم، فإذا وقف الحجم بالنسبة للرجل فإن هذا لا يفرح في السترة الواجبة في الصلاة، لكن من جهة الأدب فإن بعض الملابس لا تليق والأولى تجنبها.
رسالة من إخواني البحرين يقولون فضيلة الشيخ ما نحبك في الله وندعوك إذا جاركت دولة البحرين والشباب يسلمون عليك جميعا وهم محتاجون إلى أمثالكم ويطالبون أن تعدهم بزيارتك.
أما البحرين فهي زيارة أهل الذمة والخبر، أما أنا فبعيد عنها. وقد قال الشاعر أنا فبعيد عنها، وقد قال الشاعر أيا جارك لو تشعرين بحالي.
السائل يقول ما هي أفضل طرق للإنكار في الأسواق، وذلك لحصول منفعة وعدم ترتب مفاسد عظيمة خصوصا في هذه الأيام.
الإنكار في الأسواق يختلف حاله بحسب المهنة، إذا كان من الحسبة يعني من الهيئات هذا له خصوصة ليست لغيره، فمن عنده من خصوصة، وأما من عنده من الناس فمن عنده الإنكار باللسان والإنكار بالقلب، والإنكار باللسان مشهور ويكون الإنكار ضمن من عنده، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقيل له أرى الرجل يغسل بالسوس بالنهار، فقال صحح به صحح به، إذا رأيت الرجل يغسل بالنهار يعني هذا السوس صحح به، هذا منه من الإنكار باللسان، لأن المؤمن لا يؤمن كل أحد ينكر بجهل. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر منكم من كرم فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، فمن كان منه اليد وجب عليه منه اليد، فإن لم يستطع فينتقل إلى اللسان، فإن لم يستطع فينتقل إلى الإنكار القلب، ومن علاماته مفارقة المنطق.
يقول هناك من يقول لا يجوز أن يقال توكلت على الله ثم على فلان، لأن التوكل لا يعرف إلا لله.
لا يسرق توكل للعمل بالقلب عبادة تعلمه لحظة، وهو من ضمن عبادات القلب التي ليس للمصاب فيها نصيب، لا من منهج الأصالة ولا من منهج الكراهة، فالتوكل على الله جل وعلا وحده، ومن ضمن تفويض الأمر إليه، لأنه هو الذي له الملكوت وهو الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء سبحانه وتعالى، فالتوكل لا يخلق إلا لله جل جلاله، ولهذا قول الله توكلت على الله ثم إليه هذا غلط وهو من الشرك، لأن التوكل لا يخلق إلا لله، ووجود الكراهة هنا لا معنى له، لأنه يقول توكلت على الله ثم توكلت عليه، والمنقول أصلا لا يشرك من توكل عليه، لهذا لا يجوز أن يقال توكلت على الله ثم على فلان، لأن التوكل عمل القلب. بعض أهل العلم سحل في هذه العبارة، وذلك من جهة النظر إلى الأصل العام، فالعام إن يقول توكلت على الله ثم عليه لا يعني التوكل الذي هو عبادة القلب، وإنما نطق لفظا وعند معناه شيء آخر، كان من الأمانة على الله ثم عليه في هذه المسألة، أو توكلت على الله ثم توكلت في هذه المسألة، واعتمد عليه في هذه المسألة بما تقدر عليه، والاعتماد يكون كل أمر الله، أما التوكل فكل أمر الله، وبعض العلماء سحل في هذه الكلمة لأجل أن العامة لا يقصدون معناها الشرعي، لا يقصدون عبادة القلب وأنهم يصرفونها لغير الله جل وعلا. لهذا نقول المسألة منها في قول الله توكلت على الله ثم عليك ثم على فلان لا تجوز، ومن فعل ذلك يظهر بانها لا تجوز ومعنى توكل، ولا يقال هو مشرك او عنده شرك اصغر من ذلك، لانه لا يعني حقيقه الكلمه، ويعمل التوكل للامام، وان طلبه العلم عن من طلبه العلم لا يعلم حقيقه معنى التوكل فضلا عن العلم.
فضيلة الشيخ، هل على المرأة أن تستشير زوجها في مالها الخاص إذا أرادت تسليفه لإخوانها أو شراء بعض لوازمها؟
ماذا الذي يمنع ذكره إما بميراث أو بإعطاء أهلها لها أو بإعطاء زوجها لها فصار ملكا خاصا لها يحرر فيه تتصرف به كيف شاءت فيما أذن به شرعا، والزوج لا يملك من مال زوجته شيئا، وهي لا يستحب لها ولا يجب عليها من باب أولى أن تستشير زوجها في ذلك أو أن تستأذنه في إقرار أو نحوه، وإذا كان المال مالها فلها التصرف فيه بدون الرجوع إلى الزوج، لأن الزوج هو المملوك على الزوجة وهو الذي يعطيها، والمرأة في الإسلام مكرمة ومخلدة تعطى ولا يؤخذ منها.
قل ورد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن حفظ اللباس الأحمر سهل الملابس الرياضية، ضمن ذلك
إذا كان الأحمر مسلما يعني ليس فيه إلا الأحمر هذا مكروه، وإذا كان الأحمر موشى فيه غيره من الألوان أحمر مخطط أسود أحمر مخطط أبيض هذا لا يجوز في النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس بردة حمراء ومنها عن الأحمر، جمع العلماء بين الحديثين بأن النهي فيما نعلم من أحمر مصنف عن ليس فيه إلا اللون الأحمر، وأما إذا كان في السطور من غيره ليس أحمر خالص فهذا لا بأس به، وكلنا يلبس الشنو والغالب عليها الحمرة لكن فيها غيار معه الجواب.
ما حكم رد المرأة على هذا الزمن الحداد وماذا يجب على المرأة في العزة؟
إجابة المرأة على هذا في حاجاتها أو اتصالها في زمن العزة لا بد به، ونقصد العزة فيما أحدث هنا عزة الوفاة، والمتغرر عنها زوجها فإنها حدث كما أمر الله جل وعلا 14 و10، وفي هذه الفترة التي يسمونها الناس المحاناة فترة الحداد أو هذه المحاناة تمتنع عن أشياء، منها أولا الخروج من المنزل الذي مات زوجها وهي فيه، لأن غير الزوجين الذي كان تسكن بظهر زوجها هذا لا يخرج منه تعظيما لحق الزوج حتى تنتهي هذه المدة، لها الخروج بحاجاتها التي لا تستغنى عنها نهارا وليس لها الخروج في ذلك ليلا اذا لم يتم من يخدمها نهارا. الثاني ان تمتنع عن اللباس الذي فيه تعرض للسلطات، لباس الزينه كان تلبس الملابس الزاهية والألوان الزاهية وتلبس ما شاءت من أسود أو كحلي أو تلبس أخضر زيتي أو نحو ذلك من الملابس، ولا يشترط الحداد لون معين لباس أسود أو نحو ذلك، لأن اللباس ليس معه زينة وليس فيه تعرض للسلطات، لأن اللباس لباس الزينة يدعو إلى الإعجاب بها وذكرها وهي في هذه الفترة في فترة حق الزوج فلا تتعرض للسلطات ولا تتزين في هذه الفترة وتلبس اللباس الذي لا تتزين به. الثالث أن تمتنع عن الأقواء، وذلك بجميع أنواع الطيب سواء كان منه ما هو في الشعر أو في البدن أو في الملابس إلا قصة إلا عمدة من قصة أو أوتار من شيء من قصور قليل تستخدمه إذا اغتسل من الحياة، هذا جاء التخصيص به في السنة. الرابع ألا تلبس حليا، ولذلك لأن الحلي داعية الزينة وهو نور من عدم معرفة حق الزوج أو ترك حقه، فهي تمره بمظهر البدن، هذه الأمور فيها إظهار مظهر البدن للزوجة، أنه أراد منها طالبة الرجال أو المزينة أو غير المهمة لوفاة زوجها. والخامس والأخير من هذه الشروط الخمسة أو من يمتنع عنه المحاملة أن لا تحلى ولا تصطبغ بالألوان في بدنها في عينها أو في خدها أو في شفتيها. ومن ذلك لما يقوله العوام فليس له أصل في الشر، كان يقول كما يقول العوام لا تخرج من الطفل، لا تنظر الى القمم، لا تتصل بالحاكم، لا ترد على الاذى ونحو ذلك. انا كله ليس له اصل في الشرك.
هل يعتبر تغيير ريالات ورقيه ريالات معدنيه مع وجود التفاضل، اي تغيير عدد ريالات ورقيه تسع ريالات معدنيه يعد ربا؟
هذا اختلف فيه علماء المعاصرون في هذه الصورة. يصرف 10 ريال ورق بقسمة معدن، يحتاج إلى معدن فيصرف 10 ريال. وقال بالطائفة بالجواب والطائفة قالوا بالزمن وأن هذا محرم لأجل التفاضل فيه. ومن قال بالجواب من أهل العلم رأى أن المسمخ خلل لأن هذا ورق وهذا معدن، قد قال عليه الصلاة والسلام في الصرع إذا خلقت الأصناف فدوروا كيف شئتم، إذا كان من ذلك كيف شئتم من المطار على الله. وقال أنا أصنفها أصنف. وقول الثاني أن هذا الصنف وهذا الصنف ليس مقصودين، يعني الريال الورق لم يرسل من يدهو من جهة كونه ورقا، والريال المعدن لم يكتسب ماليته من جهة كونه معدنا، ولكن هذا اصطلاح من الدولة بأن هذا قيمته ريال وهذا قيمته ريال. فإذا كان كذلك فبها صنف واحد، الريال الفضة، الريال المعدن، والريال الورق صنف واحد وليس بصنفين. الصنفان المختلفان العملة والعملة، ريال سعودي وريال آخر. ودينار بحرين مثلا او دينار كويتي او دولار او جنيه، هذه العملات هي الاصناف. اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. الريال صنف واحد، وكما هو معلوم ان الخمسمائة ريال الورقه الواحده والمئة ريال لم تنتسب ماليتها من كونها خمسمائة من جهه كونها ورقه، والمئة من جهه كونها ورقه، وإنما من جهة اصطلاح دوره على هذه رمل على 500 وتلك رمل على 100، فالمنية طاجعة إلى وضع دورة ذلك والاصطلاح عليها، لأن كل رمة من هذه لها غطاؤها المتنوع بخمسة أو ستة أنواع كما هو الحال في هذه السنين الأخيرة. لهذا نقول الصحيح أن صرف 10 أو 9 لا يجوز لأنها صنف واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من زاد أو استزاد فقد أربى، يعني في الصنف الواحد. وقال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إلا كان يدا بيد، وهذا صنف واحد وليس بصنفين.
هل جاز الفتاة الملتزمة أن تشترط لزوجها أو المتقدم إليها أن يكون شابا ملتزما جامعيا وإلا فلا؟ شاب أقول هل يجوز لفتاة ملتزمة الشرط في الزواج مثل قولها أريد شاب ملتزم جامعي وإلا فلا مع الجاري النصيحة؟
لها المرأة لا تجبر سواء كان ذكرا أو حيلا، لا تجبر على الرجل، لها أن تختار من شاء وأن لا تقبل إلا من شاء ورضيه لنفسها، وهذا هو الأصل الشرعي. بعض النساء قد لا تعرف مصلحتها وهذه ترشد، وليس للوالد إجبار الفتاة سواء كان ذكرا أو سيدا. ولاحظ في ذلك كثيرا بينا، لكن من جهة التوجيه المرأة ينبغي لها أن تنظر في من تعيش معه كلا صلاح دينها، لأن الدين هو عصمة الأمر. وقد يكون لها مقام في لذة حياة معينة أو أن تأخذ من له صفات معينة أو عنده المنى أو نحو ذلك، فهذا قد به في البشر، لكن من نظر أنه إذا لم يتحقق ذلك لها فإنها إن بقيت بلا زوج فإنه يفوتها مصالح كثيرة في دينها ودنياها، وإذا صلح الدين صلح باقي الأمر، لأن الدين هو عصمة الأمر. فحريم للمرأة المنتجمة المسلمة المحافظة أن تتحرى صاحب الدين بأن يكون صاحب الدين حق على صدره، يعرف معاشرة المرأة ويعرف ما يجب عليه وما يجب لها. والله جل وعلا قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن عجائب التفسير في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنه: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، لأنها بشر لها رغبات مثل رغباتك. فقال ابن عباس: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. وقال أيضا في تفسير هذه الآية: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال: إني لا أحبه أن أستنصف كل حق امرأتي عليه، خشية أن يجد لها مثل الذي أخذت منها. يعني لا يحب أن يطالب بكل حق امرأته خشية أن يجد لها مثل ما طالب، فإذا شدد في المطالبة بكل حقوقه ولم يظهر من شيء من ذلك ولم يتفاعل بشيء من ذلك فلا يجد لها مثل ما طالبت، لأن الله جل وعلا قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف بما تعارفه الناس. فلهذا على الرجال خاصة أهل الدين والخير وجميع المسلمين أن يرعوا حقوق الزوجية. ومن هذا هناك توجيه، وهو أن من الشباب المسلم من الشباب المتدين من يدخل في الزواج ويتزوج وهو لم يقرأ أو لم يتعلم أحكام العشرة، ويظن أن الزواج قضاء وطقة. لا، الزواج عقد عظمه الله جل وعلا في كتابه في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي العشرة أحكام كثيرة. فالرجل إذا دخل في عشرته المرأة بدون أن يعرف ويتعلم ما له وما عليه شرعا فإنه يدخل على خطر في دينه، وربما أخذته النذر ويريد أن يفرس نفسه في كل حال دون النظر في أحكام الشرع. وهذا لا شك من أسباب الجهل وعدم رعاية الحق الشرعي الذي أوجبه الله جل وعلا. فنصيحة لكل شاب أراد الزواج أو المتزوج أن يتعلم أحكام العشرة الزوجية. وكثير من المشاكل خاصة فيما يبلغني من طريق رسائل أو مهاتفات أو نحو ذلك من شكاوى من بعض الزوجات من أزواجهن الخيار، ينظر إلى أن ذلك الزوج لم يتعلم أحكام العشرة ولم يعرف ما يجب له وما يجب عليه. المرأة لها حقوق وعليها حقوق، والله جل وعلا جعل العشرة الزوجية والعلاقة بين الرجل والمرأة ليست في حقوق الهوى وإنما مضبوط بأحكام شرعية، وهذا يخرجك عن داعية الهوى، والمكلف مأمور بأن يخرج في أحواله كلها من داعية الهوى إلى داعية المراد الشارع، وفق الله الجميع بما يحب ويرضى.
ما حكم الناقص ميراثه وأمواله ربا من الأسهم في الشركات ونقلها، وهل يجوز لأصحاب الميراث وهم يعلمون أن به ربا أن يتقسموا هذا الميراث أم لا؟ أما لا يفعلون به؟
الميراث ونحوه من الأموال التي تتغير جهتها يبتدأ بها الحال كتملك جديد، بمعنى أن الميراث يكون جائزا لمن ورثه، لأنه انتقل من مهل المورث إلى هؤلاء الورثة بحكم الله جل وعلا. وكونه فيه ربا وفيه محرمات ونحو ذلك أو كسب حرام، هذا لا يحرمه على من آل إليه بطريق شرعي، لكن من خالف التورع فالتورع باب الوعي. وتغير الجهة في الأموال مهم، تغير الجهة تجعل الحكم الأول يختلف عن الحكم الثاني. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى لحما في بيته فقال من هذا اللحم؟ فقال له زوجته عليه الصلاة والسلام هذا لحم تصدق به على بيته. فقال أطعمني منه؟ قال يا رسول الله إنه صدقة. فقال هو عليه صدقة ولنا هدية. قال بعض أهل العلم من فوائد الحديث أن تغير الجهة في المنى تجعل الحكم الثاني غير الحكم الأول. فلو صدق بهذا اللحم على النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع لحمه لأنه لا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام. لكن تغيرت الجهة، اللحم في نفسه صدقة لكنه صدقة على بريرة ومن بريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هدية، فلما تغيرت الجهة جاز أكلها. كذلك الأموال التي تنتقل وتتغير جهة الانتقال فإنه يحل للثاني وإن كان الأول يحرم عليه ذلك. مثلا لو بايعت من بيده مال ثالث منه محرم، يعني كسب هذا المال من الربا وأتى ليشتري منك سلعة، هذا المال المحرم محرم عليه، لكن أنت أخذت هذا المال عوضا عن سلعة، فالعقد بينك وبين المجاهد، حرمة هذا المال راجعة على من أكل به. فكذلك الميت إذا أكل مالا حراما فإنه يحرم عليه، وأما الورقة فلا يحرم عليهم ذلك. لكن يبقى هنا شيئان، الأول أنه يستحب للورقة أن يخلصوا ميتهم من الحرام، يعني إذا كان في ماله مال حرام أن يخلصوا، فإذا اتفق الورقة على ذلك فإن هذا مستحب وفيه إن شاء الله من إبراء لذمة الميت. والأمر الثاني أنه من أراد من الورقة أن يتورع فإنه لا بأس بذلك ولا يجب عليه ذلك، لأن تغير جهة المال يجعل الحكم مختلفا. كذلك مثلا من كان أبوه لا يصلي البتة أو كان مورده يسب الدين أو نحو ذلك من الكفرية فورث مالا، هل المال هذا يعد حراما لا يجوز أخذه؟ هذا المال يكون حراما وفيلا للمسلمين ويسحب من هذا الرجل الذي صدر من هذه الأشياء إذا حكم فيه قاضي. إذا حكم القاضي بأن هذا كفر وارتد وحكم عليه بالردة هنا لم يصر له حق في ماله وإنما يكون ماله مصاد فيه للمسلمين. أما إذا لم يصدر في حقه حكم شرعي فإن ماله يكون جائز له ويكون جائزا لورثته. وأن يكون في المدينة ورثهم أبنائهم المسلمون، قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اختياراته، وكان سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين أنهم يرثون ويورثون لما لهم من الإسلام. أما إذا حكم على معين فهم تختلف الأحكام. وللمسألة هذه المسألة الأموال تفصيلات أخرى.
ذكر الشيخ السابق في كتابه فقه السنة باب التصوير أن الصور الفوتوغرافية ليست محرمة، واستشهد بحديث عائشة إلا رقما في ثوب، واستشهد أيضا أن الشيخ الشاطبي وابن حزم لم يحرم الصور الفوتوغرافية، وأن الصور المحرمة هي التي لا أصل لها فقط.
أولا يعني من جهة السؤال الشاطبي وابن حزم فيما ذكر منان أقوالهم، لكن الصور الفوتوغرافية ما جاءت إلا بعد ذلك في القرون المتأخرة بعد الحميد وبعد الشاطبي، وإنما أنا في ما نقل إن كان حافظا لما نقل أننا نتكلم في الصور التي لا علم لها، يعني المرسومة في الورق مرسومة على حال غير مجددا. والمسألة هذه في العصر فيها خلاف ضعيف من جهة الفرق أو الخلاف بين الصور التي لها ظل والتي لا ظل لها. كان هناك خلاف ضعيف لأن الصور التي لها ظل يعني مجسمة هي المحرمة، وغيرها مما يكون رقم في ثوب أو يكون على جدار أو في أو على ورق نحو ذلك أنه لا يعلم. لكن الأدلة واضحة ولم تفرق كما قال المحققون بين ما له ظل وما ليس له ظل. وفي هذا العصر لما ظهرت الصور الفوتوغرافية اختلف العلماء أيضا، هل يشعرنا بالصور بحكم الصور التي لا ظل لها فتكون محرمة أو يشعرنا بحكم المرآة؟ فمنهم من قال تلحق بحكم المرآة لأنه لا قنيع للمصور فيها، وعلّلوا ذلك بأن العلة في تحريم الصور المضاعفة بخلق الله جل وعلا، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، وقال أشد الناس عذابا، قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا المصورون الذين يضاهون بخلق الله. قالوا فعلة تحريم تصوير المضاحات وهذه غير موجودة في الصور الفوتوغرافية ونحو ذلك. وهذا القول من جهتين، الجهة الأولى أن المضاحات حاصلة في كثير من الصور الفوتوغرافية، الكاميرات تختلف، وايضا المصور الذي يكون في الاستوديو اظن ان يتدخل في القلم المصاب فيمسح ويضيف ويزيل بعض الشواهد ويظهر الوجه بغير الصوره التي هو عليها فعلا. فلا يطلق القول بان كل صوره فوتوغرافيه ليس فيها مراعاه وليس فيها تدخل من جهه المصور، بل يتدخل ويعمل ويمحو بعض الاشياء ونحو ذلك. واما الجهه الثانيه فقصروا علة تحريم الصور على المضاعفات هذا ليس بصحيح، بل الصواب أن تحريم الصور كان لعلتين، العلة الأولى المضاعفات، والثانية أنها وسيلة للفتنة والشرك بالله جل وعلا. وكما هو معلوم أن شرك قوم مؤمن كان من جهة الصور، لأنهم أمرهم الشيطان بأن ينصبوا صور الصالحين أمامهم حتى ينشطوا في العبادة، فلما تنسخ العلم نسي أولئك أصل وضع هذه الصور حتى عبدوا هذه الصور التي كانوا يصورونها في بيوتهم وعلى جدرانهم ونحو ذلك. فعلة تحريم التصوير من جهتين، الجهة الأولى أو العلة الأولى المضاحات، والعلة الثانية أنه وسيلة أو سبب لذريعة الإشراك بالله جل وعلا. لا يقع هذه الصورة التي يصورها المرء ليست، لا يمكن أن يكون يشرك بها. يقال في الجواب عنه أن المقصود هو ظنه الصورة، والتحريم راجع إلى الجنس، فإن وجدت حالات كثيرة ليس فيها تحقق هذه العلة لا يعني أن أصل الحكم مرتكب، لأنه قد يقع صور فيها يشرك بها فتمنع جميع أنواع الصور سببا للذريعة. طبعا هذه في الصور كلام هذا جميع بجميعه في الصور التي تحفظ، الصور الفوتوغرافية التي يكون لها ثبات. أما الصور التي لا ثبات لها مثل الصور والفيديو أو التلفزيون أو نحو ذلك هذه ليست من جنس الصور المحرمة، لأن الصورة المحرمة ثابتة، وأما الصور هذه بالأجهزة الفيديو ونحو ذلك فهي غير ثابتة كالمرآة. الصورة تعرض على الجهاز أو على الشاشة كما تكون على المرآة، بمعنى أنها تزول، وعلى السرير والجهاز كل هذه ليس فيه صورة، وإنما هي كما هو معلوم عند المتخصصين موجات كهرومغناطيسية أفقية ومتعامدة عليها، ينتج عنها بالتحليل صورة على هذه الشاشة، وهذا ليس فيه بقاء الصورة لا في الشريط ولا في الشاشة، بل الصورة غير موجودة وإنما هي تعرض وتذهب. والصور المحرمة هي الثابتة، أما الزائلة غير محرمة في أصلها، إذا استخدم في تصوير محرم فإنها تكون محرمة. ولهذا أجاز علماؤنا حفظهم الله تعالى أجاز التصوير التلفزيوني، وإن كانوا لا يحببونه كذلك التصوير الفيديو في قطاعات كثيرة، وإن كان أولى أن يجتنب ويترك حتى لا يستخدم في غير ما يجوز شرعا.
ويسأل ما حكم الصلاة في جذب الصور؟
الصلاة وفي جذب الصور لا بأس بها، لأن حمل الصور كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يحملون الدنانير والدراهم، وكان الدينار وهو الذهب مصورا عليه صور قيصر، وكان الدرهم وهو فضة مصورا عليه صورة كسرى، وكان الدراهم في ذلك الزمان يصور عليها صور، حتى جاءت الدولة الإسلامية لما توسعت وضربت النقود غيروا وجه العملة، يعني وجه الدينار من جهتيه، بدل أن يكون فيه صورة جعلوا فيه آيات قرآنية، صورة الإخلاص ودعاء، وضرب في عهد عبد الملك، ضرب في عهد مروان ونحو ذلك. ثم كره من كره من السلف وجود القرآن في هذه الدنانير الإسلامية، فترك ذلك وجعلت مضروبة بدون قرآن، يعني من نظرها تاريخ. المقصود من ذلك أن حمل الصور في الدراهم أو الرصة أو الريالات ونحو ذلك هذا غير محفوظ شرعا، لأنه مما تعم البلوى به، وقد جاء العمل في ذلك الزمن زمن النبوة وزمن الصحابة على الترخيص فيه من جهة الاستقراء للنص.
يقول فضيلة الشيخ، كثر الكلام في هذه الأيام حول الجن، وكثر أيضا القراء الذين يرقون الناس وعليهم ملاحظات كثيرة مثل الشرط في الثمن، حيث أنه لا يمكن أن يرقي إلا بمبلغ معين، فهل من كلمة توجيهية حول ذلك؟
قل ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. القراءة على من ذي عين أو من به نظرة يعني من الجن أو من به مس أو من به سحر شرعية ومطلب شرعي، ويجب أن يكون ثم من يقرأ عليهم، لأن هذا من المنهى العام ومن فروض الكفاية. لكن وجود هذا النفع لا يطلق بدون شروط من جهة القارئ ومن جهة الممر، فهناك شروط القارئ وهناك شروط الممر. والواقع اليوم في حال القراء أن كثيرين منهم لا يلتزمون في الأمور الشرعية، والمرضي يتعلق الخيط عن حبوط يأتي ويأخذ ما لم يسمع عن فلان يقرأ يذهب إليه، قد يكون مشعوذا، قد يكون مخرفا، قد يكون صادقا، قد يكون جاهلا، وذلك منه بدون تحرر. والواجب على القراء أن يتحروا الأمر الشرعي وأن يقرأوا بالدعوات الواردة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بما يعلم معناها من اللسان العربي وبالقرآن العظيم، وتجربة لا بأس بها إذا لم تكن مجيزة للمحرم، يعني قد يجرب بعض القراء تجربة وتكون تجربة مفيدة، فهذه التجربة التي جرب بها رقية أو دواء معين أو فعل معين إذا كان في محرم فإنها تمنع، لأنه لا يجوز التداوي بالمحرم، ويتم التجربة من المباح فإن هذا فيه سعة، لأن الرقية دواء والراقي معالج، وكثير من أمورهم تكون بالتجربة كما قال ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى. ومن جهة المرء يجب عليه أن يتحرى من يلقيه، لأن الرقية تنفع بإذن الله إذا كان الراقي أعظم تعظيما لله جل وعلا. تنفع الرقية ممن رقى لأنها سبب، وقد يأمن الله جل وعلا بالسبب فينفع، وقد لا يأمن بالسبب أن ينفع. لكن تحري أهل الخير والصلاح أولى بل أوجب، لأن في عدم التحري تعريف المرأة نفسه ومذهب إلى المشعوذين. فالواجب على القراء أن يتقوا الله، والواجب على من أصابه شيء أن يتحرى وأن لا يذهب إلى كل من سمح أنه يقرأ إلا بعد أن يعرف هل هو مؤتمن في عقيدته وفي طريقته، أن هو ممن يتعاطى ذلك بأخذ المهنة. الشر في الرقية لا بد به إذا اشترط أنه لم يرقي إلا بثمن. يقول أما أنا رقي بشرط أن تدفع لي 100 ريال 1000 ريال 10,000 ريال إن شفاك الله جل وعلا، هذا لا بأس به. ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيح من أنه مر على قوم وفيهم لدغ، سيدهم لدغ يعني لدغته أقرب، فأخذ فقال لا، فسألوهم قالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا نعم، ولكن لا نعطيكم حتى يكون لنا كذا وكذا. فاشترطوا عليهم بعض الشاة فوافقوهم، فجعل الصحابي يقرأ فاتحة الكتاب ويدخل، ويقرأ فاتحة الكتاب ويدخل حتى برئ، فأخذوا الأجر. ولما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه بالذي حصل، فقال لهم وما أدراكم أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم يعني في الوجه. قال أهل العلم يجوز أن يقول لا أرقي إلا بكذا، قد قال عليه الصلاة والسلام إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله جل وعلا. لكن الأولى في حق المسلم مع إخوانه المسلمين أن يسعى في نفعهم وأن لا يشترط عليهم، بل يعطون ما تطيب به نفوسهم، ومنهم من يكون فقيرا، منهم من يكون محتاجا ولا يستطيع جزاء هذه المبالغ. فلو ترك القراء مسألة بطيب نفوس الناس فكان ماذا أولى.
سؤالي هو أنني أبيع سيارات بالتقسيط، أقوم بشراء سيارة من المعبد ثم أعرضها للبيع دون أن أفرقها من المعبد، ولم أنقل ملكيتها باسمي من المرور، إنما آخذ بإيصال المبلغ ورقم شاف السيارة ونوعها، وبعد ذلك أقوم ببيعها، والذي يشتريها مني يقوم ببيعها على صاحب المعرض الذي شريتها منه سابقا، هل في ذلك شيء؟ وهل يجوز لي شراءها من المعرض مرة ثانية؟
هذا السؤال سيشتمل على مسألة بيع التقصير وعلى هذه الصورة. وبيع التقصير الصحيح أنه جائز لأنه بيع أجل، ولكن يجب تجعل القيمة منجمة مقسطة على أقساط. قد حكى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وغيره من العلم اتفاق العلماء على جواز بيع الأجل، يعني أن يزيد الثمن لأجل الأجل، يقول أنت ستسدد لي بعد سنة فتعرف وكذا. وهذا ليس من الربا لأنه قيمة للسلعة مسلمة بعد سنة، فكما أنه يجوز أن يبيعها حالة بأي سعر فكذلك يجوز أن يبيعها عاجلة بأي سعر، وليس فيه شبهة ربا في هذا المسألة. و النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أنه نهى عن بيعتين في بيعة ليست هي صورة التقصير، لأن معنى النهي عن بيعتين في بيعة أن يقول له، يعني أن يقول البائع لمن أراد الشراء هذه السيارة ب50,000 حاضر وب70,000 مؤجل بعد سنتين، فينطلق الشاري ويقول اشتري وافق، وقد تم الامر بينهما دون تحريض لاحد تلك الحالتين. انصرفوا على اي صفه فهذا منهم عن بيعتين في بيع، وهو معنى قوله نهى عن شرطين في البيع، لأن الشرط بمعنى المشروط وهو البيع. المقصود من ذلك أن بيع التقصير جائز، وإذا اشترى السيارة بالتقصير وهو يريد ثمنها في الحال ولا يريد السيارة في نفسها، فهذا يجب عليه أولا أن يشتري السيارة من محلها وأن يبيعها بغير حضرة من اشتراها، حتى لا يكون ذلك ذريعة للعينة التي هي من الربا المحرم. يأخذ هذه السيارة يذهب بها إلى معرض آخر يقول أريد أن أبيعها، فيبيعها بمن يسر دون تواطؤ وترغيب، بأن هذا الثاني فإذا اشتراها سيعيدها للأول فيبيعها على أي ممن باعها. أما إذا كان هناك حيلة كما هو ظاهر السؤال من أنه من يشتري السيارة في محلها ثم هو يأتي صاحب المعرض ويشتريها مرة أخرى، فهذا ظاهر في أنه احتيال على العينة، لأن هذه السيارة دار حتى وصلت إلى مالكها وهو دفع نقودا بآجل، هذا نوع يعني دفع نقودا بحالة بآجل أكثر منها. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه دراهم بدراهم تولد بينها حريرة. وهذا البيع جائز وهو الذي يسمى عند الفقهاء التورط، بأن يكون مقصده الورد، يعني مقصده المال ما له وصف في السلعة، فيأخذ السلعة ويبيعها ليستفيد من ثمنها. فهذا يشترط فيه أن لا يبيعها على من اشتراها منه وأن يحملها من مكانها ويكون بيعها له بغير حيلة على رجوعها إلى صاحب الأول، يبيعها على الثاني ثم الثاني إن أراد أن يبيعها على الأول أو على الثالث فهذا له من غير تواطؤ أو احتيال في ذلك.
بعض السبيلات الإسلامية تصدر أناشيد للأطفال الصغار وخصوصا البنات منهم، وهذه الأناشيد مكتوبة بطبل أو دف، فما حكم سماع البنات بواسطة المسجل لهذا الأناشيد؟ والشخص الآخر يقول ما حكم استماع أو رؤية الأطفال قصة أصحاب الفيل عبر الفيديو، وهذا القصة يقوم بدورها بعض الممثلين عبر الأفلام الكرتونية ويظهر فيها طيور الأبابيل وغيرها كما مكتوب.
أما الشق الأول من السؤال وهو الأناشيد التي فيها دفء ونحن ذلك، فإذا كان لمن دون سن التكليف فالأمر فيه واحد، نوع تركه لأجل أن لا يتعود عليها، لكن من هو دون سن التكليف لا حكم له في مثل هذه الأمور. و الشق الثاني من السؤال في رؤية قصة أصحاب الفيل نحو ذلك، إذا كان فيها التصوير لما حدث تصوير المشركين وما حدث والعقوبة النازلة عليهم، ما أعرف يعني ما صور فعلا أو ما ذكر، لكن إذا كان فيه تصوير لما حدث بما يتوافق مع ما جاء في الروايات الصحيحة والقصة المعروفة ولم يحتمل على ذلك على شركيات أو على أقوال باطلة فلا بأس به، لأن الأصل في ذلك الجواب وليس فيه تمثيل لصحابي ولا لأحد من له حق. يبقى الكلام هل الأصل في تمثيل هذه الأشياء يجوز أم أن هذا يقال من جهة المشاهدة؟ الكلام في جهة المشاهدة، أما ابتداء التمثيل فهو مبحث آخر. لكن هذه فيها يعني مثل هذه القصص فيها محاذير من جهة الأطفال، ومن محاذيرها كما حدثني بعض الإخوة أنه يكون فيها ترديد كما ذكرت لدعاء غير الله أو قسما بآلهة المشركين الباطل أو قسم بالله أو نحو ذلك، فيتعود أو يسمع ذلك الطفل أو الصغير فيقر ذلك في ذهنه، فإذا كانت مشتملة على مثل هذه الأمور فإما أن ينبه عليها تنبيها جازما بأن هذا قول المشركين ومحذر منه، أو لا تضرر أصلا رعاية لسد الذريعة.
ما حكم زيارة مقابر الكفار كالأهرامات في مصر ونحوها؟
أنهم معذبين تنهر بسرعة ولا ينزف فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى الوادي وادي المحسر أسرع لأنه وقع عليها ذات أبرهة ومنها قيامة أن مضى بديار غنم صالح قال لا تمر عليها إلا باكينا أو من باكين لأن هذا المقام هذا مكان مكان من أشرك بالله جل وعلا فوقع عليه عقوبة الدنيا وقصر الله عليه الخبر كلها وهم كفار ومشركون عانوا الرسل وأبوا رسالة الله ومن يجب دخول قبور المشركين قد قال عليه الصلاة والسلام حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنهار وزيارة قبور المشركين تجوز في حال العبرة والعبرة وأما الأماكن التي جعلت علما على قبورهم فإنها أمام عذاب قد وقع فيها بأولئك ولم تعد مقبرة من جهة كون القبر فيها بالعبرة والعبرة لهذا زيارة تلك الأماكن بالدخول فيها في أصله لا وجود هو أمام وفي هذا